الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، هذه هي الكلمة الثانية حول شبهات في جواز الخروج على الحاكم الظالم والجواب عنها. ودار الحديث حول الشبهة الأولى والثانية، وهي أن الخروج على الحاكم الظالم ليست مسألة إجماعية. ولزيادة البيان في ذلك نبين مسألتين: الأولى بيان أن الخروج على الحاكم الظالم مذهب المعتزلة ووافقهم عليه الخوارج. المسألة الثانية وهي أن الإجماعات في حرمة الخروج على الحاكم الظالم ثابتة عن كثير من السلف، وسنسوق منها 27 إجماعا. وبذلك يتبين لكل ذي لب أن الخروج على الحاكم الظالم محرم بالإجماع، ولا يوجد خلاف معتبر في المسألة، وإنما القول بجواز ذلك هو قول للمعتزلة ووافقهم عليه الخوارج. المسألة الأولى بيان أن الخروج على الحاكم الظالم مذهب المعتزلة ووافقهم عليه الخوارج. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى كما في مجموع الفتاوى: وأصولهم خمسة يسمونها، يعني المعتزلة، وأصولهم خمسة يسمونها التوحيد والعدل والمنزلة بين المنزلتين وإنفاذ الوعيد والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، إلى أن قال رحمه الله: والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر يتضمن عندهم جواز الخروج على الأئمة وقتالهم بالسيف. وقال عبد القاهر البغدادي في الفرق بين الفرق: وقد اختلفوا فيما يجمع الخوارج على افتراق مذاهبها، فذكر الكعبي في مقالاته أن الذي يجمع الخوارج على افتراق مذاهبها إكفار علي وعثمان والحكمين وأصحاب الجمل وكل من رضي بتحكيم الحكمين، والإكفار بارتكاب الذنوب، ووجوب الخروج على الإمام الجاهل. المسألة الثانية: الإجماعات في حرمة الخروج على الحاكم الظالم. إجماعات السلف ومن على دربهم من العلماء اللاحقين والمعاصرين في حرمة الخروج على الحاكم، على الحكام، وإن جاروا وإليك باغي الحق، أسوق 28 إجماعا ثابتا عن السلف والمعاصرين في ذلك، وإن كان حكاية أحدهم بالإجماع كافر. الأول أنس بن مالك رضي الله عنه، أخرج ابن أبي عاصم في السنة، وابن حبان في الثقات، وابن عبد البر في التمهيد، وقوام السنة في كتابه الترغيب والترهيب، والبياقي في كتابه الجامع لشعب الإيمان، وأبو عمرو الداني في السنن الواردة بالفتن. وقال العلامة الألباني رحمه الله تعالى في ظلال الجنة: إسناده جيد ورجاله ثقات، وفي بعضهم كلام لا يضر. كل هؤلاء أخرجوا عن أنس بن مالك رضي الله عنه وأرضاه قال: نهانا كبراؤنا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تسبوا أمراءكم، ولا تغشوهم، ولا تبغضوهم، واتقوا الله واصبروا فإن الأمر قريب. الثاني الإمام علي بن المديني من علماء القرن الثاني والثالث، توفي رحمه الله تعالى 34 و200. أخرج أبو القاسم اللكائي في شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة عن علي بن المديني رحمه الله قال: السنة اللازمة التي من ترك منها خصلة لم يقلها أو يؤمن بها لم يكن من أهلها، إلى أن قال: السمع والطاعة للأئمة، ومراء المؤمنين البر والفاجر، إلى أن قال: ولا يحل قتال السلطان، ولا الخروج عليه لأحد من الناس، فمن عمل ذلك فهو مبتدع على غير السنة. الثالث الإمام أحمد بن حنبل إمام أهل السنة والجماعة من علماء القرن الثاني والثالث، توفي 41 و200 رحمه الله تعالى. أخرج ابن أبي يعلى في طبقات الحنابلة، قال ابن أبي يعلى في طبقات الحنابلة: هذه مذاهب أهل العلم وأصحاب الأثر وأهل السنة بعروقها المعروفين بها، المقتدى بهم فيها من لدن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم إلى يومنا هذا، وأدركت من أدركت من علماء أهل الحجاز والشام وغيرهم عليها، فمن خالف شيئا من هذه المذاهب أو طعن فيها أو عاب قائلها فهو مبتدع خارج عن جماعة السنة وسبيل الحق، إلى أن قال: والجهاد ماض قائم مع الأئمة، بر أو فجر، لا يبطله جور جائر ولا عدل عادل، والجمعة والعيدان والحج مع السلطان، وإن لم يكونوا برة عدولا أتقياء. الرابع، الإمام محمد بن إسماعيل البخاري من علماء القرن الثاني والثالث، توفي 56 و200 رحمه الله تعالى. أخرج أبو القاسم اللالكائي في شرح أصول الاعتقاد عن الإمام محمد بن إسماعيل البخاري قال: لقيت أكثر من 1000 رجل من أهل العلم، أهل الحجاز ومكة والمدينة والكوفة والبصرة وواسطة وبغداد والشام ومصر، لقيتهم كرات قرنا بعد قرن ثم قرنا بعد قرن، أدركتهم وهم متوافرون منذ أكثر من 46 سنة، أهل الشام ومصر والجزيرة مرتين والبصرة 4 مرات في سنين ذوي عدد، بالحجاز 6 أعوام. ولا أحصي كم دخلت الكوفة وبغداد مع محدثي أهل خراسان، إلى أن قال: فما رأيت أحدا منهم يختلف في هذه الأشياء، أن الدين قول وعمل، وأن القرآن كلام الله غير مخلوق، ولم يكونوا يكفرون أحدا من أهل القبلة بالذنب لقوله تعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، وأن لا ننازع الأمر أهله لقول النبي صلى الله عليه وسلم: 3 لا يغل عليهن قلب امرئ مسلم: إخلاص العمل لله، وطاعة ولاة الأمر، ولزوم جماعتهم، فإن دعوتهم تحيط من ورائهم. ثم أكد في قوله: أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، وأن لا يرى السيف على أمة محمد صلى الله عليه وسلم. الخامس، الإمام أبو بكر الأثر ومن علماء القرن الثاني والثالث رحمه الله تعالى، توفي 61 و200. بوب رحمه الله في كتابه ناسخ الحديث ومنسوخه، باب كف الأيدي عن قتال الأئمة، وذكر فيه: تواترت الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم فكثرت عنه وعن الصحابة والأئمة بعدهم رضي الله عنهم، يأمرون بالكف ويكرهون الخروج، وينسبون من خالفهم في ذلك إلى فراق الجماعة ومذهب الحرورية وترك السنة. السادس، الإمام المزني علماء القرن الثاني والثالث، توفي 64 و200 رحمه الله. قال رحمه الله في شرح السنة له: الطاعة لأولي الأمر فيما كان عند الله عز وجل مرضية، واجتناب ما كان عند الله مسقطا، وترك الخروج عند تعديهم وجورهم، إلى أن قال: هذه مقالات وأفعال اجتمع عليها الماضون الأولون من أئمة الهدى، وبتوفيق الله اعتصر بها التابعون قدوة ورضا. السابع والثامن والتاسع، أبو زرعة الرازي، توفي 64 و200، فهو من علماء القرن الثالث. وأبو حاتم الرازي توفي 77 و200 من علماء القرن الثالث. وابن أبي حاتم من علماء القرن الثالث والرابع، توفي 27 و300، وكلهم رازيون رحمهم الله. عن أبي محمد عبد الرحمن بن أبي حاتم قال: سألت أبي وأبا زرعة عن مذاهب أهل السنة في أصول الدين، وما أدرك عليه العلماء في جميع الأمصار، وما يعتقدان من ذلك، فقال: أدركنا العلماء في جميع الأمصار حجازا وعراقا وشاما ويمنا، فكان من مذهبهم، إلى أن قالوا: ولا نرى الخروج على الأئمة، ولا القتال في الفتنة، ونسمع ونطيع لمن ولاه الله عز وجل أمرنا، ولا ننزع يدا من طاعة، ونتبع السنة والجماعة، ونجتنب الشذوذ والخلاف والفرقة. العاشر، الإمام حرب بن إسماعيل الكرماني من علماء القرن الثالث، توفي 80 و200. قال رحمه الله تعالى في مسائل التي نقلها عنه العلامة ابن القيم في حال الأرواح إلى بلاد الأفراح: هذه مذاهب أهل العلم وأصحاب الأثر وأهل السنة بعروقها المعروفين بها المقتدى بهم فيها من لدن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم إلى يومنا هذا، وأدركت من أدركت من علماء أهل الحجاز والشام وغيرهم عليها، فمن خالف شيئا من هذه المذاهب أو طعن أو عاب قائلها فهو أو طعن فيها أو عاب قائلها فهو مبتدع خارج عن جماعة السنة وسبيل الحق. قال: وهو مذهب أحمد وإسحاق بن إبراهيم وعبد الله بن مخلد وعبد الله بن الزبير الحميدي وسعيد بن منصور وغيرهم ممن جالسنا وأخذنا عنهم العلم. وكان من قولهم إلى أن قال: والانقياد لمن ولاه الله عز وجل أمركم، لا تنزع يدا من طاع ولا تخرج عليه بسيف حتى يجعل الله لكل فرجا ومخرجا، ولا تخرج على السلطان وتسمع وتطيع ولا تنكث بيعته، فمن فعل ذلك فهو مبتدع مخالف مفارق للسنة والجماعة. وإن أمرك السلطان بأمر فيه لله معصية فليس لك أن تطيعه البتة، وليس لك أن تخرج عليه ولا تمنعه حقه. الحادي عشر: الإمام أبو بكر بن المنذر من علماء القرن الثالث والرابع، توفي سنة 1939 رحمه الله. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله في فتح الباري: قال ابن المنذر: والذي عليه أهل العلم أن للرجل أن يدفع عما ذكر إذا أريد ظلما بغير تفصيل، إلا أن كل من نحفظ عنه من علماء الحديث كالمجمعين على استثناء السلطان للآثار الواردة بالأمر بالصبر على جوره وترك القيام عليه. الثاني عشر: الإمام أبو جعفر الطحاوي من علماء القرن الثالث والرابع، توفي سنة 21 و300. قال رحمه الله في عقيدته: هذا ذكر بيان عقيدة أهل السنة والجماعة على مذهب فقهاء الملة أبي حنيفة النعمان بن ثابت الكوفي وأبي يوسف يعقوب بن إبراهيم الأنصاري وأبي عبد الله محمد بن الحسن الشيباني رضوان الله عليهم أجمعين، وما يعتقدون من أصول الدين ويدينون به رب العالمين، إلى أن قال: ولا نرى الخروج على أئمتنا وولاة أمورنا وإن جاروا، ولا ندعو عليهم ولا ننزع يدا من طاعتهم، ونرى طاعتهم من طاعة الله عز وجل فريضة ما لم يأمروا بمعصية، وندعو لهم بالصلاح والمعافاة. الثالث عشر: الإمام أبو الحسن الأشعري من علماء القرن الثالث والرابع، توفي سنة 24 و300 رحمه الله تعالى. قال في الإبانة عن أصول الديانة: فصل في إبانة قول أهل الحق والسنة. فإن قال لنا قائل: قد أنكرتم قول المعتزلة والقدرية والجهمية والحرورية والرافضة، فعرفونا قولكم الذي تقولون وديانتكم التي بها تدينون. قيل له: قولنا الذي نقول به وديانتنا التي ندين بها التمسك بكتاب الله ربنا عز وجل وبسنة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وما روي عن السادة الصحابة والتابعين وأئمة الحديث، ونحن بذلك معتصمون، وبما كان يقول به أبو عبد الله ابن محمد ابن حنبل نضل الله وجهه ورفع درجته وأجزل مثوبته قائلون، ولما خالف قوله مخالفون لأنه الإمام الفاضل والرئيس الكامل الذي أبان الله به الحق ودفع به الضلال وأوضح به المنهاج وقمع به بدع المبتدعين وزيغ الزائغين وشطط الشاكين، فرحمه الله فرحمة الله عليه من إمام مقدم وجليل معظم وكبير. وجملة قولنا إلى أن قال: ونرى الدعاء لأئمة المسلمين بالصلاح والإقرار بإمامتهم وتضليل من رأى الخروج عليهم إذا ظهر منهم ترك الاستقامة، وندين بإنكار الخروج بالسيف. وقال رحمه الله في مقالات الإسلاميين واختلاف المصلين: هذه حكاية جملة قول أصحاب الحديث وأهل السنة، جملة ما عليه أهل الحديث والسنة، وإلى أن قال: ويرون الدعاء لأئمة المسلمين بالصلاح وأن لا يخرجوا عليهم بالسيف. وقال رحمه الله في المصدر السابق أيضا: واختلف الناس في السيف على أربعة أقاويل، إلى أن قال: وقال قائلون: السيف باطل، ولو قتلت الرجال وسبيت الذرية، وأن الإمام قد يكون عادلا وقد يكون غير عادل، وليس لنا إزالته وإن كان فاسقا. وأنكر الخروج على السلطان ولم يروه، وهذا قول أصحاب الحديث، وهذا قول أصحاب الحديث. وقال رحمه الله أيضا في رسالته إلى أهل الثغر: وأجمعوا على السمع والطاعة لأئمة المسلمين، إلى أن قال: من بر وفاجر لا يلزم الخروج عليهم بالسيف جار أو عدل. الرابع عشر: الإمام أبو بكر الإسماعيلي من علماء القرن الثالث والرابع، توفي 71 و300 رحمه الله تعالى. قال في كتابه اعتقاد أهل السنة: اعلموا رحمنا الله وإياكم أن مذهب أهل الحديث أهل السنة والجماعة أن مذاهب أهل الحديث أهل السنة والجماعة، إلى أن قال: ويرون جهاد الكفار معهم وإن كانوا جورا، ويرون الدعاء لهم بالإصلاح والعطف إلى العدل، ولا يرون الخروج بالسيف عليهم. الخامس عشر: الإمام ابن بطة العكبري من علماء القرن الرابع عشر، توفي 87 و300 رحمه الله. قال في الشرح والإبانة: ونحن الآن ذاكرون شرح السنة ووصفها وما هي في نفسها، وما الذي إذا تمسك به العبد ودان الله به سمي بها واستحق الدخول في جملة أهلها، وما إن خالفه أو شيئا منه دخل في جملة من عبناه وذكرناه وحذرنا منه من أهل البدع والزيغ، مما أجمع على شرحنا له أهل الإسلام، مذ بعث الله نبيه صلى الله عليه وسلم إلى وقتنا هذا. ثم قال: إلى أن قال: ثم بعد ذلك الكف والقعود في الفتنة، ولا تخرج بالسيف على الأئمة وإن ظلموا. وقال عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما: إن ظلمك فاصبر، وإن حرمك فاصبر. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لأبي ذر رضي الله عنه: اصبر وإن كان عبدا حبشيا. قد أجمع العلماء من أهل الفقه والعلم والنساك والعباد والزهاد من أول هذه الأمة إلى وقتنا هذا أن صلاة الجمعة والعيدين ومنى وعرفات والغزو والجهاد والهدي مع كل أمير بر أو فاجر وإعطاءهم الخراج والأعشار جائز، والصلاة في المساجد العظام التي بنوها، والمشي على القناطر والجسور التي عقدوها، والبيع والشراء وسائر التجارة والصناعة والزراعة كلها في كل عصر، ومع كل أمير جائزة على حكم الكتاب والسنة، لا يضر المحتاط لدينه والمتمسك بسنة نبيه صلى الله عليه وسلم ظلم ظالم ولا جور جائر، إذا كان ما يأتيه على حكم الكتاب والسنة، كما أنه لو باع أو اشترى في زمن الإمام العادل بيعا يخالف الكتاب والسنة لم ينفعه عدل الإمام. والمحاكمة إلى قضاتهم ورفع الحدود والقصاص وانتزاع الحقوق من أيدي الظلمة لأمرائهم وشرطهم، والسمع والطاعة لمن ولوه وإن كان عبدا حبشيا إلا في معصية الله عز وجل، فليس لمخلوق فيها طاعة. السادس عشر: الإمام أبو عثمان الصابوني من علماء القرن الرابع والخامس، توفي 49 و400. قال رحمه الله تعالى في عقيدة السلف أصحاب الحديث: ويرى أصحاب الحديث الجمعة والعيدين وغيرهما من الصلوات خلف كل إمام برا كان أو فاجرا، ويرون جهاد الكفرة معهم وإن كانوا جورة فجرا، ويرون الدعاء لهم بالإصلاح والتوفيق والصلاح وبسط العدل في الرعية، ولا يرون الخروج بالسيف، وإن رأوا منهم العدول عن العدل إلى الجور والحيف، والطاعة لأولي الأمر فيما كان عند الله مرضية، واجتناب ما كان عند الله مسخطا، وترك الخروج عند تعديهم وجورهم، والتوبة إلى الله كيما يعطف عليهم بهم على رعيته. السابع عشر: الإمام أبو عمر ابن عبد البر من علماء القرن الرابع والخامس، توفي 63 و400. قال رحمه الله تعالى في كتابه التمهيد في شرح موطئ الإمام مالك: وإلى منازعة الظالم الجائر ذهب الطوائف من المعتزلة وعامة الخوارج، وأما أهل الحق وهم أهل السنة فقالوا هذا هو الاختيار، أن يكون الإمام فاضلا عدلا محسنا، فإن لم يكن فالصبر على طاعة الجائرين من الأئمة أولى من الخروج عليه، لأن في منازعته والخروج عليه استبدال الأمن بالخوف، ولأن ذلك يحمل على إهراق الدماء، على هراق الدماء وشن الغارات والفساد في الأرض، وذلك أعظم من الصبر على جوره وفسقه. والأصول تشهد والعقل والدين أن أعظم المكروهين أولاهما بالترك. كل إمام يقيم الجمعة والعيد ويجاهد العدو ويقيم الحدود على أهل العداء وينصف الناس من مظالمهم بعضهم لبعض وتسكن له الدهماء وتأمن به السبل، واجب طاعته في كل ما يأمر به من الصلاح أو من المباح. الثامن عشر ابن القطان الفاسي من علماء القرن السادس والسابع، توفي سنة 28 و600. قال رحمه الله تعالى في كتابه الإقناع في مسائل الإجماع، قال رحمه الله تعالى وأجمعوا أن السمع والطاعة واجبة لأئمة المسلمين، وأجمعوا على أن كل من ولي شيئا من أمورهم عرضا أو غلبة واشتدت وطأته من بر وفاجر لا يلزمهم الخروج عليهم بالسيف جاروا أو عدلوا. التاسع عشر أبو زكريا النووي من علماء القرن السابع، توفي سنة 76 و600. قال رحمه الله تعالى في كتابه المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج، قال وأما الخروج عليهم وقتالهم فحرام بإجماع المسلمين وإن كانوا فسقة ظالمين. وقد تظاهرت الأحاديث بمعنى ما ذكرت، وأجمع أهل السنة أنه لا ينعزل السلطان بالفسق. وأما الوجه المذكور في كتب الفقه لبعض أصحابنا أنه ينعزل، وحكي عن المعتزلة أيضا، فغلط من قائله مخالف للإجماع. العشرون شيخ الإسلام أحمد بن عبد الحليم بن تيمية الحراني رحمه الله تعالى من علماء القرن السابع والثامن، توفي سنة 28 و700. قال رحمه الله تعالى في مجموع الفتاوى مذهب أهل الحديث ترك الخروج بالقتال على الملوك البغاة والصبر على ظلمهم إلى أن يستريح بر أو يستراح من فاجر. الحادي والعشرون الحسين بن عبد الله بن محمد الطيبي من علماء القرن السابع والثامن، توفي سنة 43 و700. قال رحمه الله تعالى في كتابه الكاشف عن حقائق السنة، وأما الخروج عليهم وتنازعهم فمحرم بإجماع المسلمين، ولعل الصواب منازعتهم وإن كانوا فسقة ظالمين. وأجمع أهل السنة على أن السلطان لا ينعزل بالفسق لتهيج الفتن في عزله وإراقة الدماء وتفرق ذات البين، فتكون المفسدة في عزله أكثر منها في بقائه. الثاني والعشرون العلامة ابن قيم الجوزية من علماء القرن السابع والثامن، توفي سنة 51 و700. قال رحمه الله تعالى في كتابه حاد الأرواح إلى بلاد الأفراح، وقد ذكرنا في أول الكتاب جملة من مقالات أهل السنة والحديث التي أجمعوا عليها كما حكاه الأشعري عنهم، ونحكي إجماعهم كما حكاه حرب بن إسماعيل الكرماني عنهم بلفظه قال في مسائله المشهورة هذه مذاهب أهل العلم وأصحاب الأثر وأهل السنة بعروقها المعروفين بها المقتدى بهم فيها من لدن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم إلى يومنا هذا. وأدركت من أدركت من علماء أهل الحجاز والشام وغيرهم عليها، فمن خالف شيئا من هذه المذاهب أو طعن فيها أو عاب قائلها فهو مبتدع خارج عن جماعة السنة وسبيل الحق. قال: وهو مذهب أحمد وإسحاق بن إبراهيم وعبد الله بن مخلد وعبد الله بن الزبير الحميدي وسعيد بن منصور وغيرهم ممن جالسنا وأخذنا عنهم العلم، وكان من قولهم إلى أن قال: والانقياد لمن ولاه الله عز وجل أمرك، لا تنزع يدا من طاعته ولا تخرج عليه بسيف حتى يجعل الله لك فرجا ومخرجا، ولا تخرج على السلطان وتسمع وتطيع ولا تنكث بيعته، فمن فعل ذلك فهو مبتدع مخالف مفارق للسنة والجماعة. وإن أمرك السلطان بأمر فيه لله معصية فليس لك أن تطيعه البتة، وليس لك أن تخرج عليه ولا تمنعه حقه. 23 شمس الدين الرملي من علماء القرن العاشر والحادي عشر، توفي 1400 رحمه الله تعالى. قال في كتابه غاية البيان شرح زبد بن رسلان، قال رحمه الله: يحرم الخروج على ولي الأمر وقتاله بإجماع المسلمين لما يترتب على ذلك من فتن وإراقة الدماء وفساد ذات البين، فتكون المفسدة في عزله أكثر منها في بقائه. وهذه نبذة من إجماع المعاصرين. 24 العلامة عبد اللطيف ابن حسن آل الشيخ من علماء القرن 12 و13، توفي 25 و200، قال رحمه الله تعالى في الدرر السنية في الأجوبة النجدية: ولم يدري هؤلاء المفتونون أن أكثر ولاة أهل الإسلام من عهد يزيد بن معاوية عاش عمر بن عبد العزيز ومن شاء الله من بني أمية قد وقع منهم ما وقع من الجراءة والحوادث العظام والخروج والفساد في ولاية أهل الإسلام، ومع ذلك فسيرة الأئمة الأعلام والسادة العظام معهم معروفة مشهورة، لا ينزعون يدا من طاعة فيما أمر الله به ورسوله من شرائع الإسلام وواجبات الدين. 25 العلامة محمد بن صالح العثيمين من علماء القرن 14 و15، توفي 21 و400، قال رحمه الله تعالى في لقاء الباب المفتوح: كذلك من الأصول التي يختلف فيها أهل السنة وأهل البدع الخروج على الأئمة. فالحرورية هؤلاء خرجوا على إمام المسلمين وكفروه وقتلوه واستباحوا دماء المسلمين من أجل ذلك، وأما أهل السنة والجماعة فيقولون: علينا أن نسمع ونطيع، علينا أن نسمع ونطيع لولي الأمر فعل ما فعل من الكبائر والفسق ما لم يصل إلى حد الكفر البواح، فحينئذ نقاتله إذا لم يترتب على قتاله شر وفتن. الإجماع 26 فضيلة شيخ العلامة صالح بن فوزان الفوزان حفظه الله، قال حفظه الله في شرحه على العقيدة الطحاوية على قول الإمام الطحاوي رحمه الله: ولا نرى الخروج على أئمتنا وولاة أمورنا وإن جاروا، ولا ندعو عليهم ولا ننزع يدا من طاعتهم. قال رحمه الله: هذه مسألة عظيمة، فمن أصول أهل السنة والجماعة أنهم لا يرون الخروج على ولاة الأمور. 27 شيخنا عبد العزيز ابن عبد الله الراجحي حفظه الله، قال حفظه الله في شرحه على العقيدة الطحاوي: من أصول أهل السنة والجماعة عدم الخروج على الأئمة ولو جاروا ولو ظلموا، خلافا لأهل البدع من الخوارج والمعتزلة والرافضة. 28 فضيلة الشيخ صالح ابن عبد العزيز آل الشيخ حفظه الله، قال حفظه الله في شرح العقيدة الطحاوية على قول الإمام الطحاوي رحمه الله: ولا نرى الخروج على أئمتنا وولاة أمورنا وإن جاروا، ولا ندعو عليهم ولا ننزع يدا من طاعته. قال: هذه الجملة يذكر فيها العقيدة التي أجمع عليها أئمة السلف الصالح ودونوها في عقائدهم وجعلوا من خالفها مخالفا للسنة والجماعة. انتهت هذه الإجماعات. وهنا تنبيه مهم جدا،
فبعض الناس ينقض هذه الإجماعات كلها ويقول هي منقوضة ومنخرمة بما وقع من بعض التابعين، وهكذا الجواب عن ذلك. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في مجموع فتاوى: وإذا ذكروا النزاع المتأخرين لم يكن بمجرد ذلك أن يجعل هذه من مسائل الاجتهاد التي يكون كل قول من تلك الأقوال سائغا لم يخالف إجماعه، لأن كثيرا من أصول المتأخرين محدث مبتدع في الإسلام مسبوق بإجماع السلف على خلافه. والنزاع الحادث بعد إجماع السلف خطأ، خطأ قطعا، كخلاف الخوارج والرافضة والقدرية والمرجئة ممن قد اشترت لهم أقوال خالفوا فيها النصوص المستفيضة المعلومة وإجماع الصحابة، بخلاف ما يعرف من نزاع السلف فإنه لا يمكن أن يقال إنه خلاف الإجماع وإنما يرد بالنص. وقال فضيلة الشيخ صالح ابن عبد العزيز آل الشيخ حفظه الله في شرح الواسطية: إجماع أهل العقائد معناه أنه لا تجد أحدا من أئمة الحديث والسنة يذكر غير هذا القول ويرجحه، هذا معناه الإجماع. وإذا خالف أحد واحد أو نحوه فلا يعد خلافا، لأنه يعد خالف الإجماع فلا يعد قولا آخر. فنجد أنهم مثلا أنهم أجمعوا على أن الله جل وعلا له صورة، وذلك لأنه لا خلاف بينهم على ذلك، كلهم يريدون ذلك. فأتى ابن خزيمة رحمه الله تعالى رحمة واسعة فنفى حديث الصورة وتأوله، يعني الحديث الخاص أن الله خلق آدم على صورة الرحمن، وحمل حديث خلق الله آدم على صورته يعني على غير صورة الرحمن، هو أنكر ذلك. وهذا عد من غلطاته رحمه الله، ولم يقل إن ذلك فيه خلاف للإجماع أو إنه قول آخر. فإذا الإجماع في العقائد يعني أن أهل السنة والجماعة تتابعوا على ذكر هذا بدون خلاف بينهم، مثل مسألة الخروج على أئمة الجور، على ولاة الجور من المسلمين، هذا كان فيه خلاف فيها عند بعض التابعين، وحصلت من هذا وقائع وتبع التابعين. والمسألة تذكر بإجماع، يقال أجمع أهل السنة والجماعة على أن السمع والطاعة وعدم الخروج على أئمة الجور واجب، وهذا مع وجود الخلاف عند بعض التابعين وتبع التابعين. لكن ذلك الخلاف قبل أن تقرر عقائد أهل السنة والجماعة، ولما بينت العقائد وقررت وأوضحها الأئمة وتتبعوا فيها الأدلة وقرروها، تتابع الأئمة على ذلك وأهل الحديث دون خلاف بينهم. ففي هذه المسألة بخصوصها رد على من سلك ذلك المسلك من التابعين ومن تبع التابعين، لأن هذا فيه مخالفة للأدلة، فيكون خلافهم غير معتبر لأنه خلاف للدليل. وأهل السنة والجماعة على خلاف ذلك القول. إذن الخلاصة أن مسألة الإجماع معناها أن يتتابع العلماء على ذكر المسألة العقدية إذا تتابعوا على ذكرها بدون خلاف، فيقال أجمع أهل السنة والجماعة على ذلك. وهذا كلام متين جدا. وقال حفظه الله كما في شرحه على العقيدة الواسطية أيضا: ذكر بعضهم كالحافظ بن حجر أن الخروج على الوالي كان فيه قولان عند السلف ثم استقر. هذا تعبير الحافظ بن حجر قال: ثم استقر أمر أهل السنة والجماعة على أنه لا يجوز الخروج على الولاة، وذكروا ذلك في عقائدهم. وهذا الذي قاله من أنه ثم قولان فيه للسلف هذا ليس بجيد، بل السلف متتابعون على النهي عن الخروج، لكن فعل بعضهم ما فعل من الخروج، وهذا ينسب إليه ولا يعد قولا لأنه مخالف للنص، فالنصوص كثيرة في ذلك، كما أنه لا يجوز أن ننسب إلى من أحدث قولا في العقائد ولو كان من التابعين أن يقول هذا قول للسلف، فكذلك في مسائل الإمامة لا يسوغ أن نقول هذا قول للسلف لأن من أحدث القول بالقدر كان من التابعين، ومن أحدث القول بالإرجاء كان من التابعين من جهة لقيه للصحابة، لكن رد ذلك ردت تلك الأقوال عليه، ولم يسغ أحد أن يقول قائل كان ثم قولان للسلف في مسألة كذا. فكذلك مسائل الإمام أمر السلف فيها واحد ومن تابعهم، وإنما حصل الاشتباه من جهة وقوع بعض الأفعال من التابعين أو تبع التابعين أو غيرهم في ذلك، والنصوص مجتمعة عليهم لا حظ لهم منها. ها هي الإجماعات الكثيرة التي نقلها كثير من أهل العلم في حرمة الخروج على الحكام وإن جاروا، والنصوص مجتمعة عليهم لا حظ لهم منها. انتهى كلامه وحفظه الله. فها هي الإجماعات الكثيرة التي نقلها كثير من أهل العلم في حرمة الخروج على الحكام وإن جاروا، وها هو بيان على أن الخروج وها هو بيان على أن الخروج على الحكام الجائرين مذهب الخوارج والمعتزلة. فهل يصح لأحد بعد ذلك أن يحيى الخلاف بين أهل السنة في ذلك؟ سبحانك هذا بهتان عظيم.